محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: كما ظهر مما حققناه أنه لا يجدي أيضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه. المصنف يتعرض في هذه الفقرة إلى شطر آخر من كلام المحقق القمي في القوانين. المحقق القمي في القوانين كما ذكرنا استدل بوجوه متعددة للجواز. هو خالف المشهور وقال بجواز اجتماع الأمر والنهي، وذكر وجوها متعددة. في الدرس السابق تعرضنا لشطر من الوجه الأول، اليوم نتعرض للشطر الثاني من هذا الوجه الأول. وحاصل هذا الشطر هو أن الأحكام كما قلنا تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، كلام المحقق القمي كما قلنا. يعني المحقق القمي يقول، المحقق القمي قال أن الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، والأمر والنهي يتعلق بطبيعة الصلاة مثلا وبطبيعة الغصب في المثال المعروف. وحينئذ لا يجتمع الأمر والنهي، الأمر يتعلق بطبيعة الصلاة والنهي يتعلق بطبيعة الغصب، فلا اجتماع للأمر والنهي في شيء واحد، طبيعة الصلاة غير طبيعة الغصب، والأمر تعلق بطبيعة والنهي تعلق بطبيعة أخرى. وأما الفرد الخارجي، الحركات الخارجية، الحركات الصلاتية الخارجية، هذا الفرد الخارجي في الحقيقة هو مقدمة لطبيعة الصلاة، هو مقدمة لطبيعة الغصب. هذا الفرد هو مقدمة لمتعلق الأمر ومقدمة لمتعلق النهي، باعتبار أن الفرد مقدمة لوجود الطبيعي، وجود الفرد مقدمة لوجود الطبيعي. وحينئذ إذا قلنا أن الأحكام تعلقت بالطبائع لا بالأفراد، هذا الفرد وإن كان واحدا إلا أنه ليس مجمعا للأمر والنهي، ليس مجمعا للأمر والنهي، لأن الأمر والنهي تعلق بطبيعة الصلاة وبطبيعة الغصب. أما الفرد الخارجي الحركات الصلاتية خارجين، هاي مقدمة للطبيعتين، مقدمة للماهيتين. ونحن لا نقول بوجوب مقدمة الواجب ولا بحرمة مقدمة الحرام، لا نقول بوجوب مقدمة الواجب. الصلاة واجبة، الصلاة واجبة منه، طبيعة الصلاة هي التي تكون واجبة، طبيعة الصلاة هي متعلق الأمر. أما الفرد الخارجي هاي الحركات الصلاتية هاي مقدمة للطبيعة الواجبة، الواجبة يعني الطبيعة. وأما الفرد مقدمة، ونحن لا نقول بوجوب مقدمة الواجب حتى تقول هذا الفرد باعتبار كونه مقدمة للواجب يكون واجبا، وباعتبار كونه مقدمة للحرام يكون حراما، فتجتمع الحرمة والوجوب في الفرد الخارجي. نحن لا نقول بوجوب مقدمة الواجب. وحينئذ نجي نلاحظ الطبائع متعددة، فلا يجتمع فيها الأمر والنهي. الفرد وإن كان واحدا إلا أن الوجوب لا يتعلق بالفرد،
الحرمة لا تتعلق بالفرد، ولا نقول بوجوب مقدمة الواجب ولا بحرمة مقدمة الحرام، حتى يجتمع الوجوب الغيري والحرمة الغيرية في الفرد، وبذلك نلتزم بالجواز. بل حتى لو قلنا بوجوب مقدمة الواجب، حتى إذا قلنا بوجوب مقدمة الواجب وحرمة مقدمة الحرام، فحينئذ بناء على وجوب مقدمة الواجب، فمع عدم الانحصار بالمقدمة المحرمة، شوية ويا إخواني، مع عدم الانحصار بالمقدمة المحرمة، حينئذ شنو اللي يصير؟ خلي نمثل حتى لا يصعب علينا البحث. هناك في وجوب مقدمة الواجب قلنا إذا كانت بعض المقدمات محرمة والبعض الآخر مباحة، كما لو وجب الحج على المكلف وكان للمكلف دابتان، واحدة مباحة والأخرى محرمة مغصوبة، فوحدة من المقدمات تكون محرمة، وقلنا بوجوب مقدمة الواجب، الشارع هل يوجب المقدمة المحرمة؟ الجواب لا. صحيح المقدمة المحرمة هي توصل إلى المقصود، توصل المكلف إلى الديار المقدسة، لكن حرمة المقدمة يمنع من تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة، وإنما يتضيق الوجوب المقدمي ليشمل المقدمة المباحة فقط، فيجب على المكلف أن يركب الدابة المباحة ليصل إلى الديار المقدسة، ويتجنب المقدمة المحرمة الدابة المغصوبة. لكن لو خالف وأصر على ركوب الدابة المغصوبة، هل يتحقق الغرض أو لا يتحقق؟ الجواب نعم، يتحقق الغرض، أي الدابة ولو كانت مغصوبة، هو يصل بالدابة المغصوبة إلى مقصده إلى الديار المقدسة، ويؤدي الحج ويكون الحج صحيحا ولا إشكال في صحة حجه. نعم، هو يستحق عقابا لاختيار الدابة المحرمة بسوء اختياره، هو بسوء توفيقه وسوء سريرته واختياره اختار الدابة المغصوبة، كان بإمكانه أن يركب الدابة المباحة ويصل إلى الديار المقدسة ويؤدي الحج، لكن لو خالف وركب الدابة المغصوبة يصل إلى مقصوده وتحقق الغرض. في محل كلامنا أيضا كذلك، تماما محل كلامنا من هالقبيل، نقول الفرد مقدمة للواجب، مقدمة للحرام، فإذا قلنا بوجوب مقدمة الواجب، قلنا بالملازمة بتعبير جامع، قلنا بالملازمة في بحث مقدمة الواجب، فحينئذ المكلف تجب الصلاة عليه. شوف شلون أن محل كلامنا نظير الحج والركوب على الدابة المغصوبة، احنا في محل كلامنا المكلف مأمور بالصلاة، صلاة يعني شنو؟ يعني طبيعية الصلاة، قلنا الأحكام تتعلق بالطبائع، الأحكام تتعلق بالطبائع، الفرد يمثل مقدمة للطبيعي الواجب، لطبيعة الصلاة الواجبة، عندنا أفراد أخرى لو انحصر الأمر بهذا الفرد، لا عندنا، هو اختار الصلاة في الأرض المغصوبة بسوء اختياره، هو بسوء اختياره اختار الصلاة في الأرض المغصوبة، كان بإمكانه أن يصلي في الدار، كان بإمكانه أن يصلي في المسجد، هو ترك المقدمة، ترك الفرد المباح، يعني ترك المقدمة المباحة والتجأ إلى المقدمة المحرمة، الفرد المحرم. لكن قلنا لو خالف ووصل إلى مقصوده إلى الطبيعي بواسطة مقدمة محرمة بالفرد المحرم، يتحقق الغرض وتقع الصلاة صحيحة، تماما مثل الحج بالقياس إلى الدابتين، هم عندنا حج واجب وإلى مقدمتين، دابة مباحة ودابة مغصوبة، في محل كلامنا أيضا كذلك، عندنا طبيعة الصلاة الواجبة إلى مقدمتين، هاي الطبيعة الواجبة، الفرد المباح والفرد المحرم، لو اختار بسوء اختياره الفرد المحرم يقع العمل صحيحا وتقع الصلاة صحيحة ويتوصل إلى غرض. نعم إذا كانت المقدمة منحصرة بالمحرمة، إذا ما كان عنده فرد آخر مباح، فحينئذ الشارع يقايس بين الملاكات، يقايس بين الملاكات. ففي مثال الحج والغصب، إذا ما كان عنده إلا دابة مغصوبة وماتت الدابة المباحة وكان مستطيعا وعنده قدرة مالية ووجب الحج عليه، فهل يركب الدابة المغصوبة أو لا؟ الشارع المقدس حينئذ يقايس بين الملاكات، يقايس بين مصلحة الحج وبين مفسدة الغصب، ويقدم الأقوى في نظره. فإذا كانت مصلحة الحج أقوى من مفسدة أن يركب الدابة المغصوبة، حينئذ يسقط التحريم، يسقط التحريم. بعد لا تكون الركوب على الدابة المغصوبة محرمة. ليش؟ لأن إصرار الشارع على التحريم مع إصرار على وجوب الحج هذا تكليف بغير المقدور، هذا محال، قبيح على الحكيم أن يكلفه يقول له روح للحج، يقول له ما عندي إلا دابة مغصوبة، يقول له ما أدري، روح للحج، ويبقى يحرم الركوب على الدابة المغصوبة، هذا قبيح ما يقدر من المولى الحكيم. فإما أن يرجح وجوب الحج ويسقط حينئذ التحريم، تحريم الغصب، وإما أن يبقى الشارع مصر على تحريم الغصب، لكن حينئذ لابد أن يسقط وجوب الحج، يقول لا تروح للحج ولا تركب الدابة المغصوبة، أنا عندي في نظري أن الغصب، مفسدة الغصب أقوى من مصلحة الحج، فأترك الحج في هاي السنة وحج مثلا في سنة لاحقة. الذي يقال، اللي يريد نقوله في محل كلامنا، أن الطبائع متعددة في فرضنا، أن طبيعة الصلاة وطبيعة الغصب، الأحكام تعلقت بالطبائع، فلا اجتماع، المحقق القومي يقول لا اجتماع للأمر والنهي في متعلقات الأمر والنهي، الطبائع طبائع متعددة مختلفة، كما أن الفرد يمثل مقدمة للطبيعتين المختلفتين، ولا نقول بالملازمة، بل حتى لو قلنا بالملازمة في صورة عدم الانحصار لا تكون المقدمة واجبة، لا تكون المقدمة واجبة، وإنما تبقى على التحريم فقط، فلا يستمع الأمر والنهي. لكن لو خالف وجاء بالفرد المحرم، حينئذ تتحقق الطبيعة ويقع العمل صحيحا. هذا اللي ذكر المحقق القمي، حاصل هذا الكلام حتى نبوب في ضمن مقدمات، حتى نشوف المحقق القمي على شنو اعتمد. المحقق القمي اعتمد على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى هي أن الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، هذا هاي المقدمة اللي ذكرناها اليوم وذكرناها في الكلام السابق للمحقق القمي، أن الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، هاي مقدمة. المقدمة الثانية هي أن الفرد مقدمة للطبيعي، الفرد مقدمة للطبيعي، وجود الطبيعي يتوقف على وجود الفرد، مو هذا ملاك المقدمية؟ ملاك المقدمية توقف نصب السلم والكون على السطح. ليش يقولون نصب السلم مقدمة للكون على السطح؟ لأن الكون على السطح متوقف على نصب السلم. في محل كلامنا أيضا يقول كذلك، وجود الطبيعي هذا متوقف على وجود الفرد. المقدمة الثالثة هي أن لا بأس ولا ضير ولا مانع من أن تكون المقدمة محرمة بعدما لم تكن مقدمة منحصرة، ماكو مانع من أن تكون المقدمة مقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار، في مثال الحج والدابتين المغصوبة والمباحة، هاي المقدمة، هاي الدابة يمكن أن يكون ركوبها حراما أو لا؟ الجواب نعم، يبقى حرام ركوب الدابة، حرام، ماكو مانع مع عدم الانحصار. نعم في صورة الانحصار قلنا إما أن يقدم الشارع التحريم وإما أن يقدم وجوبي للمقدمة، أما في صورة عدم الانحصار وتعدد المقدمات مباحة وغير مباحة، فماكو مانع من أن يبقى التحريم، يبقى التحريم للمقدمات. ففي محل كلامنا ماكو مانع من أن يكون هاي الصلاة في الأرض المغصوبة محرمة، محرمة، ولا تتصف بالوجوب، الوجوب يتعلق بفرد آخر، صلاة في المسجد مثلا، لكن لو صلى في الأرض المغصوبة كانت الصلاة صحيحة. احنا ما لنا علاقة لو صلى، لكن احنا اللي نريد نقوله الآن في الصلاة في الأرض المغصوبة لا تتصف إلا بالتحريم ولا تكون واجبة، فما عندنا اجتماع للأمر والنهي حتى إذا قلنا بوجوب مقدمة الواجب. هذا التحريم يمنع من سراية الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة، حتى إذا قلنا بالملازمة كبرويا في محل كلامنا نقول المقدمة لا تتصف بالوجوب لوجود مانع، المانع هو التحريم، فما يجتمع. وين يجتمع تعبير الشيخ المحقق القمي؟ أين يجتمع الضدان؟ لا في مرتبة الطبائع، الطبائع متعددة فلا يجتمع الضدان، ولا في مرتبة الأفراد، هذا الفرد إنما كان محرما فقط ولا يكون واجبا، فلا اجتماع للوجوب والتحريم، وحينئذ لا بد من القول بالجواز. هذا كلام المحقق القمي. قال: كما ظهر مما حققناه أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي، لا يكاد يجدي أيضا كما كان لا يجدي الوجه السابق، هاي أيضا كالوجه السابق. شلون أمس ذكرنا الوجه السابق وشفنا هذا ليس مجديا الوجه السابق، هذا أيضا يقول لا يجدي. لا يجدي في شنو؟ في الالتزام بالجواز. يقول لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي، هاي أي مقدمة اللي ذكرناها؟ ثاني، هاي المقدمة الثانية، كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه، وأنه لا ضير ولا مانع في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار، هاي المقدمة الثالثة. وأما المقدمة الأولى ذكرها لو ما ذكرها؟ شوفوا ذكرها يعني كأنما أشار لها بطرف خفي. شوفوا شنو المقدمة الأولى كانت؟ هي أن الأحكام تتعلق بالطباع لا بالأفراد. شوفوا ايش قال؟ قال لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به، يعني شنو؟ يعني الأمر يتعلق بالطبيعي أو المنهي عنه، يعني النهي يتعلق بالطبيعي، يعني بعبارة واضحة يعني أن الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد. فإذا الأحكام تتعلق بالطبائع، ثانيا الفرد مقدمة للطبيعة، ثالثا لا مانع من كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار. يقول ولا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار، تماما مثل الركوب على الدابة المغصوبة، يحكم الشارع بحرمة الركوب على الدابة المغصوبة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار. هاي بسوء الاختيار متعلقة مو بالانحصار، يعني الانحصار مو بسوء اختيار، أصلا ما عندنا انحصار، احنا عندنا عدم انحصار. عدم الانحصار ما له معنى نقول بسوء الاختيار، هو الله رازق دواب كثيرة، ما له معنى نقول هذا عدم الانحصار بسوء الاختيار. هذا بسوء الاختيار متعلق بكون لا يكاد يجدي كون الفرد مقدمة، هذا الكون عفوا، ولا ضير في كون المقدمة محرمة في كون المقدمة محرمة بسوء الاختيار. بسوء الاختيار هاي كون المقدمة محرمة، كون المقدمة محرمة هذا بسوء اختياره، هو اختار ركوب الدابة المغصوبة واختار المقدمة المحرمة، وإلا عند دواب أخرى ما ركب هاي الدواب الأخرى بسوء اختياره. المصنف يجيب عن ذلك، يجيب عن هذا الاستدلال، قال هذا الاستدلال ليس مجديا. المصنف يجيب بجوابين، الجواب الأول هو منع المقدمة الثانية. مقدمة ثانية شنو كانت؟ كانت أن الفرد مقدمة للطبيعي. المصنف يمنع هاي المقدمة، يقول هاي المقدمة ممنوعة، لا نسلم كون الفرد مقدمة للطبيعي. الفرد ليس مقدمة للطبيعي، وإنما الفرد ووجود الفرد هو عين وجود الطبيعي، وليست العلاقة علاقة المقدمة وذي المقدمة، وإنما الفرد هو عين الطبيعي. ولذلك قالوا إن الطبيعي يوجد بوجود فرده. مو شنو معناه؟ معناه أن الفرد عين الطبيعي، الفرد عين الطبيعي، وليس الفرد مقدمة للطبيعي. ليش؟ لأن المقدمية تقتضي الإثنينية، الكون على السطح ونصب السلم، نصب السلم مقدمة للكون على السطح. هاي المقدمية تقتضي الإثنينية، تقتضي التغاير، يكون عندنا شيئين متغايرين، الواحد الأول نقول عنه مقدمة، الثاني نقول عنه ذو المقدمة. لا بد من التغاير والإثنينية والتعدد، والتغاير والإثنينية في محل كلامنا مفقود. ماكو إثنينية بين الفرد وبين الطبيعي، هو الفرد عين الطبيعي. يعني زيد هذا الموجود خارجين، شنو علاقته بالإنسان؟ هل أن زيد مقدمة للإنسان على أساس أن زيد شيء والإنسان شيء آخر، ويجي زيد يحقق الإنسان والإنسان يتوقف على زيد؟ أبدا لا، الإنسان هو عين زيد، هو زيد إنسان، ولذلك نقول زيد إنسان، نحمل الإنسان على زيد. ليش؟ لمكان الاتحاد بين زيد وبين الإنسان. وجود زيد، وجود الفرد، هو عين وجود الطبيعي. مقدمة، مقدمية تقتضي الإثنينية، تقتضي التغاير، تقتضي وجود متوقف يعني ذو المقدمة ومتوقف عليه يعني المقدمة. كن أكو اثنين متغايرين في محل كلامنا، ما عندنا تغاير، تماما مثل الوضوء والصلاة. إيه نقدر نقول الوضوء مقدمة للصلاة. ليش؟ لأن الوضوء شيء والصلاة شيء آخر، والصلاة تتوقف على الوضوء فيقال أن الوضوء مقدمة للصلاة. عندنا تغاير، عندنا إثنينية موجودة، هاي متوفرة الإثنينية. أما في محل كلامنا الإثنينية مفقودة، الإثنينية مفقودة، ما عندنا إثنينية، وإنما عندنا عينية، عندنا اتحاد بين الفرد وبين الطبيعي. فالمقدمة الثانية من مقدمات استدلال المحقق القومي ممنوعة، واضحة الفساد، واضحة البطلان. شنو تقول أن الفرد مقدم للطبيعي؟ لا، الفرد هو عين الطبيعي، ولذلك إحنا نحمل الإنسان على زيد على فرده، ولا يمكن أن نحمل الصلاة على الوضوء. نقول زيد إنسان، بس ما نقدر نقول الوضوء صلاة، ونحمل ذا المقدمة على المقدم. لو كان فعلا زيد مقدمة للإنسان لما صح حمل الإنسان على زيد، كما لم يصح حمل الصلاة على الوضوء. لكن حيث يصح الحمل، إذن زيد ليس مقدمة للإنسان، وإنما زيد هو عين الإنسان. هذا الجواب الأول. إذن الجواب الأول شنو؟ منع للمقدمة الثانية. الجواب الثاني، لو تنزلنا وسلمنا حديث المقدمية وقلنا أن الفرد مقدمة للطبيعي، هذا إذا قبلنا وسلمنا، لكن نقول حديث المقدمية إنما يكون نافعا فيما إذا كان الفرد نافعا في تمام الاستدلال، إنما يكون نافعا فيما إذا كان الفرد اللي إحنا قاعد نتحدث عنه واللي قلنا مقدمة للطبيعي، إذا كان الفرد مقدمة لمأهيتين لطبيعيين، يتم كلام المحقق القمي. إذا تنزلنا عن مسألة المقدمية وقطعنا النظر عنه وسلمنا، قلنا الفرد مقدمة، لكن شلون نتمم الاستدلال؟ نقول أن الفرد مقدمة للطبيعة الأولى، ما هي الأولى، مقدمة للطبيعة الثانية، ما هي الثانية. حينئذ نقول حتى إذا قلنا بالملازمة في مقدمة الواجب، حينئذ نقول لا يجتمع الأمر وإنه، فيتم كلامه إذا كان الفرد مقدمة وفردا لماهيتين، لكنك عرفت في المقدمة الرابعة المتقدمة في صدر المقدمة الرابعة أن الوجود الواحد لا يكون له إلا ما هي واحدة، ولا يمكن أن يكون له أكثر من ماهية. الوجود الواحد قلنا بالمقدمة الرابعة اللي دفعنا من خلالها توهمين يظهران من كلام صاحب الفصول، قلنا في بداية الأمر الرابع أن وحدة الوجود تستلزم وحدة الماهية. الوجود الواحد ما إلى أكثر من ماهية، وإنما إلى ماهية واحدة. وحينئذ بعد هذا الكلام ما ينطبق هذا مقدمية الفرد لطبيعيين، بعد هذا لا ينطبق على محل الكلام، فلا يكون نافعا. وشلون استدل؟ استدل قال أن الأمر تعلق بطبيعة الصلاة، أنه تعلق بطبيعة الغاصب، هاتان طبيعتان ماهيتان متغايرتان اجتمعتا في فرد واحد. هنا ما نقبل، نقول لا، هذا الفرد الواحد ليس مقدمة لماهيتين وليس فردا لطبيعيين. يعني مو العلاقة بين الصلاة والفرد، بين الغصب والفرد، في كلا الطرفين علاقة الماهية والفرد، علاقة الطبيعي والفرد. الفرد ما إلا ما هي واحدة، فبعد ما يتم كلام المحقق القضي. فحتى إذا سلمنا كون الفرد مقدمة للطبيعي، وأن وجود الطبيعي يتوقف على وجود الفرد، مو أن وجود الطبيعي عين وجود الفرد، هذا الكلام لا ينطبق في محل كلامنا، لا ينطبق في محل كلامنا، فلا يتم استدلال المحقق القمي. المجمع في محل الكلام، الفرد في محل كلامنا في مسألة الاجتماع لا يكون فردا لماهيتين، وإنما يكون فردا لماهية واحدة. فالصلاة والغصب إما أن تكون إحداهما ماهية للمجمع، وإما أن لا يكون كل منهما ماهية، لكن لا يمكن أن يكون كل منهما معا ماهية للفرد للمجمع، فلا يتم كلام المحقق القمي. قال شيخنا حار قال وذلك مضافا إلى أول واحدة من الدليل طف واحدة أحسن. وذلك مضافا إلى وضوح فساده. وذلك شنو؟ وذلك هذا اللي قال بالبداية ظهور عدم الجدوى، قال ظهر عدم الجدوى، هاي ظهور عدم الجدوى. ليش؟ وذلك مضافا إلى أولا وضوح فساده، وضوح فساد كون الفرد مقدمة للطبيعي، هو اللي قال لا يكاد يجدي. أيضا من اللي لا يجدي؟ كون الفرد مقدمة. الآن يقول هذا كون الفرد مقدمة، هذا واضح الفساد. يقول وذلك مضافا إلى هذا الجواب الأول، مضافا إلى وضوح فساده كون الفرد مقدمة، وضوح فساد كون الفرد مقدمة، وأن الفرد هو عين الطبيعي في الخارج. الفرد مو مقدمة للطبيعي في الخارج، وإنما وجود الفرد هو عين وجود الطبيعي في الخارج. كيف والمقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود؟ هاي كيف يعني شنو؟ يعني كيف يكون الفرد مقدمة للطبيعي والحال أن المقدمية تقتضي الاثنينية وتقتضي المغايرة المفقودة في محل الكلام؟ ما عندنا اثنينية، ما عندنا مغايرة. كيف والمقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود ولا تعدد كما هو واضح؟ يعني والحال أنه لا تعدد ولا اثنينية بين الفرد وبين الطبيعي كما هو واضح. هذا الجواب الأول. الجواب الأول قلنا هو منع للمقدمة الثانية. الجواب الثاني أنه إنما يجدي منه كون الفرد مقدمة، حتى إذا سلمنا قطعنا النظر عن فساده وقلنا مسلم الفرد مقدمة للطبيعي، هذا لا ينفع. ليش؟ لأنه إنما يكون نافعا إذا كان فردا لماهيتين. يقول إنما يجدي يعني كون الفرد مقدمة لو لم يكن المجمع واحدا ماهية. إذا كان المجمع متعدد من حيث الماهية وإلى أكثر من ماهية، نقول هو كما مقدمة للأولى هو مقدمة للثانية، كما مقدمة للطبيعي الأول مقدمة للطبيعي الثاني. لكن إحنا قلنا في المقدمة الرابعة أن المجمع لا يمكن أن يكون إلا فردا من طبيعة واحدة وماهية فاردة. يقول إنما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهية، وقد عرفت يعني في المقدمة الرابعة في صدر المقدمة الرابعة بما لا مزيد عليه، أنه يعني المجمع بحسبها بحسب الماهية أيضا واحد. أيضا يعني شنو أيضا؟ نعم ما أسمع. ها مثل الوجود، شلون أن الوجود واحد، كيف أن المجمع بحسب الوجود واحد، هو بحسب الماهية أيضا واحد. يقول وقد عرفت بما لا مزيد عليك هي أنه بحسبها أيضا واحد. المصنف أجاب بجوابين، خلاص فرغنا من الجوابين. شوف المصنف عبارته دقيقة في منتهى الدقة. المصنف بعد أن بيّن كلام المحقق القمي قال هذا الكلام اتضح بطلانه من تحقيقنا السابق من مقدماتنا الأربعة اللي ذكرناها وبياننا للدليل على الامتناع اتضح. هو شنو اللي اتضح إذا قطعنا النظر عن كل جديد اليوم؟ شنو اللي اتضح؟ اتضح أن المجمع ما إلا إلا ما هي واحدة ولا ينطوي تحت ماهيتين. هذا يا جواب، هذا الجواب الثاني. أما الجواب الأول، الجواب الأول هل اتضح مما تقدم؟ هذا مسألة كون الفرد ليس مقدمة للطبيعي اللي المحقق القوم اعتمد على مقدمية الفرد للطبيعي، هذا اتضح مما حققناه؟ الجواب لا، ما اتضح، هذا كلام جديد، ما اتضح مما حققناه سابقا. سابقا ما كنا نتحدث عن أن الفرد مقدمة أو ليس بمقدمة. فالمصنف جعل عمدة الجواب على تحقيق على استدلال المحقق القمي، جعل عمدة الجواب ونظر كل نظرة إلى الجواب الثاني. وأما الجواب الأول، الجواب الأول عبر عنه مضافا إلى وجعل بين شارحتين، وإنما الجواب هو الجواب الثاني الذي اتضح مما تقدم. لذلك هو قال وذلك، هذا ذلك مبتدأ من خبره، خبره أنه لا يجدي، يعني الجواب الثاني اللي احنا قلنا عنه. ما أدري الأخوان وياي لو لا. وذلك هذا مبتدأ، خبره شنو؟ خبره أنه لا يجدي، يعني الجواب الثاني. وأما الجواب الأول، الجواب الأول عبر عنه مضافا إلى وضوح فساده اللي جعل بين شارحتين، هذا ما اتضح مما تقدم وإنما اتضح الجواب الثاني. ثم قال ثم أنه قد استدل على الجواز بأمور احنا ذكرنا إلى الآن كلامين، خلي نعبر شطرين من كلام المحقق القمي في القوانين، ذكر شطرين من كلام المحقق القمي في القوانين. هذان الشطران مستفادان من الوجه الأول اللي ذكر المحقق القمي. المحقق القمي ذكر في القوانين أكثر من وجه، هو التزم بالجواز خلافا للمصنف والمشهور، التزم بالجواز واستدل بأكثر من وجه. الوجه الأول أطال الكلام فيه، المصنف اقتطع شطرين من كلامه في الوجه الأول، ذكرنا الشطر الأول أمس واليوم ذكرنا الشطر الثاني، ثم المصنف راح يذكر بقية الوجوه أو بعض الوجوه اللي ذكرها المحقق القمي. فإحنا ذكرنا تقريبا دليلين سابقا وجاوبنا، الآن بعد ذلك يذكر أيضا دليلين آخرين للاستدلال على الجواز ويناقش هذين الدليلين. دليل الأول هو قلنا الوجه الثاني من وجوه المحقق القمي، وهذا الدليل هذا هو أشبه بالنقض، أشبه بالنقض على القائل بالامتناع. وحاصل هذا الدليل هو أن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد لو كان ممتنعا وغير جائز، لو كان ممتنعا لما وقع نظيره في الشريعة المقدسة. وإذا كان ممتنع وغير جائز لما كان إلى نظائر في الشريعة المقدسة، مع أن النظير واقع، واقع كثيرا في الشريعة. شنو مثاله؟ مثل إيش؟ مثل اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في الحمام وفي كل موارد العبادات المكروهة. عود، ليش أن الصلاة في الحمام مكروهة؟ على أساس شنو؟ على أساس أن عندنا أمر بالصلاة وعندنا نهي، هذا النهي محمول على الكراهة، فاجتمع الأمر والنهي، اجتمعا في الصلاة في الحمام، اجتمعا في الصلاة في الحمام، تماما مثل اجتماع الأمرين في الصلاة في المسجد. صلاة في المسجد أصلا الصلاة مطلوبة وواجبة، والصلاة في المسجد بالخصوص مستحبة. هذا الاستحباب منين افتهمنا؟ غير كون أكو دليل، أكو أمر يدل على الاستحباب، فاجتمع الأمران. فمثل ما يجتمع الأمرين، الأمران يجتمع أيضا الأمر والنهي في الصلاة في الحمام. هذا أمر ثابت ومعلوم لمن تصفح الفقه ولو بتفحص صفحيا، مجرد أن واحد يطلع على الفقه يشوف عندنا صلاة مكروهة، عندنا صوم مكروه، عندنا صوم مستحب، عندنا صوم مباح، صلاة مباحة. يعني صلاة مع خصوصية مباحة كصلاة في الدار، صلاة واجبة سمعت مع الإباحة، التصرف في الدار في دار المكلف. زين، راح تتضح الأمثلة فيما سيأتي. فإذا لو كان الاجتماع ممتنعا لما وقع نظيره، ولكن النظير واقع، النظير واقع، وقد قالوا أن الوقوع أدل دليل على الإمكان وعلى الجواز، فبعد ليش نقول بالامتناع وعدم الجواز؟ من هنا قال المحقق القمي بجواز اجتماع الأمر والنهي. هذا الاستدلال في الحقيقة كما هو واضح هو من قبيل القياس الاستثنائي، قياس استثنائي مشتمل على ملازمة ومشتمل على الاستدلال على بطلان المقدم ببطلان التالي. الملازمة شنو؟ هاي القضية الشرطية. لو كان الاجتماع ممتنعا لما وقع نظيره، لكن النظير واقع فلا يكون الاجتماع ممتنعا. هاي قضية شرطية ملازمة يعبرون عنها، ويستدل المستدل ببطلان التالي على بطلان المقدم. شنو التالي؟ التالي لما وقع نظيره، هذا التالي. شنو بطلان التالي؟ وقع نظيره. المقدم شنو؟ لو كان الاجتماع ممتنعا، شنو بطلانه؟ كان الاجتماع غير ممتنع، اللي هو مقصود المحقق القمي. في كل قياس استثنائي كما تعلمون نحتاج إلى إثبات الملازمة، ونحتاج إلى في محل كلامنا إلى بطلان التالي. بطلان التالي شنو؟ التالي لما وقع نظيره. شلون نثبت بطلان التالي؟ لوقوع النظير، وهذا قلنا أمر واضح ما يحتاج إلى أكثر من استقراء بسيط للفقه، بمجرد أن تصفح أول صفحات الرسالة العملية مثلا نلقى عندنا الصلاة في الحمام مكروهة، الصلاة في القبور مكروهة، الصلاة بين قبرين مكروهة، الصوم في عرفة لمن يضعفه، الصوم عن الدعاء مكروه، الصوم في عاشوراء على قول مكروه. فعندنا عبادات مكروهة، فوقوع النظير هذا أمر واضح. يبقى الكلام في الملازمة، شنو الدليل على الملازمة؟ الدليل على الملازمة هو أن الامتناع إنما يقول به الخصم اللي يتحدث منه محقق القوم، يقول الخصم المشهور إنما يقولون بالامتناع على أساس شنو؟ على أساس أن اجتماع الأمر والنهي هذا من اجتماع الضدين، ما ليش يقولون بالامتناع؟ مصنف ليش قال بالامتناع؟ قال لأن اجتماع الأمر والنهي من الضدين اللذين لا يجتمعان، وعدم اجتماع الضدين هاي من الأوليات الواضحة أن لا يجتمع الضدان. فإذا يقول هو أن عدم إمكان الاجتماع وامتناع الاجتماع إنما يكون على أساس اجتماع الضدين المحال الواضح المحالي. ويعني أن تعدد العنوان لا يكفي في رفع محذور اجتماع الضدين. القائل بالامتناع إنما يقول بالامتناع للزوم اجتماع الضدين ولو كان المجمع متعنونا بعنوانين، لأن تعدد العنوان لا يجدي في رفع غائلة اجتماع الضدين، فيلزم اجتماع الضدين، ولذلك نقول بالامتناع. المستدل يقول هذا الكلام كما يجري في الوجوب والحرمة يجري في غير الوجوب والحرمة مما كان أمرا ونهيا، يجري في الاستحباب والحرمة، يجري في الوجوب والكراهة. ليش؟ لأن الأحكام المتضادة هي ليست فقط الوجوب والحرمة، وإنما كما بينا في المقدمة الأولى الأحكام الخمسة جميعا هي متضادة. مو شنو كانت مقدمة المصنف الأولى؟ المقدمة الأولى من مقدمات الاستدلال شنو؟ قال الأحكام متضادة ولو في مرتبة الفعلية. أي أحكام؟ جميع الأحكام. كما أن الحرمة تضاد الوجوب، الوجوب أيضا يضاد الكراهة. ليش؟ لأن الوجوب يعني شنو؟ يعني البعث بنحو الإلزام وعدم الجواز في الترك. أما الكراهة تعني شنو؟ تعني الزجر لا بنحو الإلزام. ومن الواضح أن لا يمكن استماع هذين الأمرين، ما يمكن للشارع المقدس أن يبعث بنحو الإلزام وأن يزجر لا بنحو الإلزام، أصلا ما يمكن، هذا تكليف محال، لا يمكن أن يجتمع هذان الحكمان. فالمستدل يقول النكتة وراء القول بعدم اجتماع الوجوب والحرمة، النكتة شنو؟ النكتة هي لزوم اجتماع الضدين وعدم كفاية تعدد الوجه والعنوان في رفع محذور اجتماع الضدين. هاي النكتة كما موجودة في الوجوب والحرمة موجودة في كل حكمين آخرين، موجودة في الوجوب والكراهة، موجودة في الحرمة والاستحباب مثلا. فإذا هناك ملازمة بين القول بالامتناع في الوجوب والحرمة، في اجتماع الوجوب والحرمة، وبين القول بالامتناع في اجتماع الوجوب والكراهة. فإذا أكو ملازمة، احنا مو الآن بصدد إثبات الملازمة، نقول لو كان اجتماع الوجوب والحرمة ممتنعا لكان نظيرة أيضا ممتنعا. شنو نظيرة؟ اجتماع الوجوب والكراهة أيضا يكون ممتنعا، لأن السر في الامتناع واحد، النكتة في الامتناع واحدة، هي اجتماع الضدين وعدم كفاية تعدد الوجه في رفع محذور اجتماع الضدين. هذا كما موجود في الوجوب والحرمة موجود في سائر الأحكام الأخرى، لأن الأحكام الأخرى كلها متضادة. فإذا ما جوزت اجتماع الأمر والنهي لابد أن لا تجوزوا اجتماع الوجوب والكراهة، والحال أن اجتماع الوجوب والكراهة ثابت، إذن لابد أن يثبت شنو؟ اجتماع الوجوب والحرمة. التالي باطل عدم اجتماع الوجوب والكراهة، فالمقدم مثله، المقدم شنو؟ الامتناع، فلا بد من القول بعدم الامتناع والجواز. هذا الاستدلال، هذا الوجه الثاني من وجوه الاستدلال على الجواز. قال ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور، هو راح يذكر أمرين من هذه الأمور. إخواني، يعني قدر الإمكان لنتعلم على ذهنية الإشكال، بس نريد نشكل على أقل حكاية، لكن نحاول قدر الإمكان أن نفهم المقصود بطريقة اللي نحترف عن الإشكال، وإذا ما كان بد من الإشكال حينئذ نشكل، ما عندنا خوف من الإشكال، بس إذا عجزنا عن أن نفهم المقصود. البعض يعني كأنما بس يريد يشكل على المصنف، البعض يقول عجيب من المصنف هيجي هاللسان، عجيب كيف يقول أمور وهو لم يذكر إلا أمرين. أولا هذا قريناه ربما بأوليات المنطق، نقدر نقول هذا جمع منطقي ببساطة، ولا نقدر نقول مو جمع منطقي وإنما استدل بأمور، صحيح إذا نشوف المطولات استدلوا على الجواز بأمور، إحنا نذكر أمرين من هاي الأمور، هذا شنو المحذور اللي بي إشكال هذا على مثل صاحب الكفاية؟ ما يصير هاي الطريقة. ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور، المصنف راح يذكر أمرين من هاي الأمور، منها أولا أنه لو لم يجد اجتماع الأمر والنهي. أخواني أنا جاء خط جو الأمر والنهي كاتب الوجوب والحرمة، هذا مقصوده، مقصوده من الأمر والنهي في هاي العبارة مقصود الوجوب والتحريم، وراح يتضح ليش. لو لم يجد اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظير اجتماع الأمر والنهي، يعني اجتماع الوجوب والتحريم، وقد وقع منه النظير واقع، كما في العبادات المكروهة. هاي العبادات المكروهة أكو أمر ونهي لو ماكو؟ أكو، لكن الأمر وجوبي مثلا والنهي كراهتي، الأمر استحبابي والنهي كراهتي، يختلف باختلاف الموارد، كما في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة. هاي الصلاة في مواضع التهمة المقصود بها يعني الصلاة في المواضع التي توجب أن يتهم المصلي بالاستخفاف بصلاته. يقولون هذا شلون مؤمن، شلون إنسان متدين يستخف بصلاته، يصلي في الحمام، يصلي في مرابط الإبل والخيل والبغار والحمير، كما ورد في بعض الأخبار، ورد في بعض الأخبار في الباب 15 و17 من أبواب مكان المصلي أكو نهي عن الصلاة في هاي المواضع، يصلي بين قبرين، يصلي في القبور، في المزبلة أجلكم الله. هاي المواطن توجب أن يتهم المصلي بالاستخفاف بصلاته، لذلك يكره الصلاة فيها كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام والصيام في السفر. هاي الصيام في السفر يعني المتأخرين يقولون بعدم جوازه وببطلانه، سواء كان واجبا أو مندوبا، لكن البعض التزم بكراهة الصوم المندوب في السفر. الصوم المندوب في السفر هذا مكروه، والأدلة الدالة على عدم جواز الصوم في السفر هي مختصة بالوجوب، بالصوم الواجب. الصوم الواجب لا يجوز في السفر، أما الصوم المستحب في السفر هذا مكروه، فعلى أساس المصنف قاعد يذكر الصوم في السفر والصيام في السفر. وفي بعض الأيام الصيام في بعض الأيام مكروه، كما ذكرنا في عاشوراء على قول، وفي يوم عرفة لمن يضعف عن الدعاء. زين. ذكر المصنف الآن الاستدلال، قال لو لم يجوز لما وقع نظيره، لكن النظير واقع، فإذا لابد من القول بالجواز. شنو البطلان التالي؟ واضح، ما احتاج أن ينبه عليه، وذكر أمثلته، ذكر أمثلته، والوقوع أدل دليل على الإمكان والجواز، ذكر أمثلته، فبعد ما يحتاج أن يتحدث عن بطلان التالي. تبقى الملازمة، شلون نثبت الملازمة؟ يقول بيان الملازمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة يعني العنوان مجديا ونافعا في إمكاني وجوازي اجتماعهما منه الأمر والنهي بمعنى الوجوب والحرمة، إذا ما كان التعدد العنوان نافعا في رفع محذور اجتماع الضدين لما جاز اجتماع حكمين آخرين. آخرين يعني شنو؟ يعني شنو؟ أسمع، يعني غير الوجوب والحرمة، لأن احنا كنا نتحدث يبدو عن شنو؟ عن الوجوب والحرمة. الآن يقول لو لم يجوز اجتماع الوجوب والحرمة ولم يكن تعدد الواجب كافيا في رفع محذور اجتماع الضدين لما جاز اجتماع حكمين آخرين غير الوجوب والحرمة، والحال أنه قد اجتمع الوجوب والكراهة اجتمع. يقول لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددهما، عفوا مع تعددها، مع تعدد الجهة والعنوان. ليش هاي؟ شنو الملازمة؟ يقول لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع. واضح بعد، لعدم اختصاصهما منه الوجوب والحرمة من بين الأحكام. إيش قد يا أحكام؟ الأحكام الخمسة. ماكو خصوصية للوجوب والحرمة من بين سائر الأحكام الخمسة، خصوصية في شنو؟ خصوصية تستوجب التضاد. هاي الخصوصية موجودة في الحرمة والوجوب، ما موجودة في سائر الأحكام. لا، ماكو خصوصية، ماكو خصوصية، كل الخصوصية هي التضاد بين الأحكام، والتضاد بين الأحكام ثابت في جميع الأحكام التكليفية الخمسة، حتى الترخيص. الترخيص يتنافى ويا الوجوب، ما يصير الشارع يبعث بنحو الإلزام ولا يبعث، الترخيص يعني لا يبعث، فما يجتمع هذان الأمران الوجوب والترخيص في مرتبة البعث والزجر في مرتبة الفعلية. يعني يقول لعدم اختصاصهما الوجوب والحرمة من بين الأحكام بما يوجب الامتناع. هو شنو اللي يوجب الامتناع؟ هو يقول من التضاد، هاي من التضاد بيان لما ما يوجب الامتناع، الذي يوجب الامتناع هو التضاد. على أساس التضاد احنا قلنا بالامتناع لولا التضاد بين الأحكام، ولذلك المصنف جاء على أول المقدمات، أول مقدمات الاستدلال على الامتناع هو مسألة التضاد بين الأحكام، هو هذا أساس القول بالامتناع. لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد بداهة تضادها بأسرها، بداهة تضادها يعني الأحكام بأسرها بأجمعها بالأسر جميعا، كما عرفنا في المقدمة الأولى من مقدمات الاستدلال. والتالي باطل. شنو التالي؟ عدم الوقوع. والتالي باطل لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب أو الاستحباب. شلون يجتمع الكراهة والإيجاب؟ كما لو صلى الفريضة في الحمام، هاي الفريضة واجبة ومكروهة، فاجتمع في فعل واحد في سجدة واحدة الوجوب والكراهة، أو الكراهة والاستحباب، كما لو صلى النافلة في الحمام، صلاة النافلة مستحبة في الحمام مكروهة، فاجتمع الكراهة والاستحباب في مثل الصلاة في الحمام والصيام في السفر. صيام أهم نفس الشيء، صيام المندوب في السفر مكروه، فيجتمع الكراهة والاستحباب. وفي عاشوراء ولو في الحضر، هاي وفي عاشوراء معطوفة على في السفر، الصيام في السفر مكروه والصيام في عاشوراء أيضا مكروه، ولو في الحضر ولا واحد بيته في يوم العاشر يصوم، هذا قالوا بكراهته باعتبار كونه تشبه بآل أمية حيث صاموا في ذلك اليوم المشؤوم، صاموا فرحا وشكرا، فالبعض قال بكراهته. والصيام في السفر وفي عاشوراء ولو في الحضر واجتماع الوجوب لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب أو الاستحباب، ولوقوع اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب، هاي أربعة أخوان، اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع منه؟ مع الإباحة والاستحباب. في مثل الصلاة، هاي الصلاة مرة تكون واجبة مرة تكون مستحبة، فيجتمع الوجوب أو الاستحباب مع منه؟ في المسجد اللي الصلاة في المسجد شنو مستحبة، أو الدار اللي الصلاة في المسجد شنو مباحة، أو استحباب أو الاستحباب مع الإباحة، واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب. في مثل الصلاة، الصلاة في المسجد، الصلاة إذا كانت واجبة في المسجد يجتمع الوجوب والاستحباب، الصلاة إذا كانت نافلة في المسجد يجتمع الاستحباب مع استحباب آخر، والصلاة في الدار إذا كانت فريضة يجتمع الوجوب مع الإباحة، وإذا كانت مستحبة يجتمع الاستحباب مع الإباحة. والجواب عنه أما إجمالا وأما تفصيلا، وصلى الله على محمد وآل محمد. تأخرنا اليوم لين شيخ حسين فضل لكم.